قال: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. أو لعلنا نقف عند هذا ونكمل فيما يتعلق بأسئلتكم، لأن الكلام فيها طويل، نستأنفه يوم السبت إن شاء الله. تقول: أنا امرأة مسلمة وأمنع دخول الدش في منزلي، لكن زوجي أدخله، هل علي إثم؟ طبعا بالإجبار، إجباري. على كل حال، لا شك أن هذا من البلاء ما يتعلق بما يسمى بأجهزة الاستقبال، هذه لا شك أنها بلاء، ويشكو كثير من الناس أضرارها وآثارها على البيوت وعلى الأسر، على البنين وعلى البنات. ولهذا أي ذي غيرة يغار على حرمات الله ويغار على أهله، فإنه لا يمكن أن يقبل مثل هذا. قد يقول قائل: إن هناك أشياء نافعة، لكن معلوم أن الضار أكبر، ومع الأسف. وعلى كل حال، بالنسبة لهذه المرأة، أرجو أن تكون قد أدت ما عليها، ما دام أنها حاولت المنع وما دام أنها كرهت مثل هذا. ولكن لا شك ينبغي مناصحة مثل هذا الزوج، ونسأل الله عز وجل له الهداية، فإن هذه أمور لا ينبغي أبدا لأسرة أن تتساهل فيها. تقول: أتينا العمرة وسكنت هكذا قبل قضاء العمرة وأنا محرمة، ثم انسبحت وصليت وقضيت العمرة ونمت، ثم سبحت ونمت وصليت وقضيت العمرة، هل العمرة صحيحة؟ قال لي: يبدو طبعا من السؤال حسب ما الخط غير واضح، لكن العمرة صحيحة، بمعنى أن لأنها فيما فهمت من السؤال أنها جاءت محرمة ولكنها لم تذهب إلى البيت مباشرة، وإنما ذهبوا إلى السكن، ويبدو أنها نامت أيضا كما قالت، وأيضا صلت ما عليها من فرائض، ما أدركها من أوقات الفرائض، ثم بعد ذلك قالت عمرة. هذا لا شيء فيها، إذا كان متعب أو يبحث عن سكن ثم سكن واستراح ونام، ثم أو مثل لو فرضنا أنه وصل في أول النهار ثم لم يطف إلا ولم يقضي عمرته إلا آخر النهار، فإن هذا كله لا حرج فيه إن شاء الله. هذا هو الذي ظهر لي من السؤال. قل: والدتي جاءت لأداء العمرة، وفي السعي بين الصفا والمروة سعت مع جماعة من النساء، إحدى عشرة ونصف. إيش ونصف؟ إحدى عشر سعي، إحدى عشر شوط يعني. اللي هو سألني عنها أمس بعد ما انتهى كل شيء، المطلوب سبعة وما زاد، هذا لا يحسب ولا، لكن على كل حال السعي صحيح إن شاء الله، يعني 11 نصف يعني أشواط. أيضا صاحبه سأل أمس، يقول: كيف نوفق بين قوله تعالى: كان الناس أمة، في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه، وبين قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعم، من حيث كان الناس أمة واحدة في أول الخلق، يعني كانوا على آدم وكانوا على التوحيد، ثم اختلفوا فيما بعد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم. فلما اختلفوا بعث النبيين، وكان الله عز وجل في قضائه وتدبيره وقدره أنهم لن يكونوا في 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 الأزل لن يكونوا أمة واحدة. في أصل نشأتهم كانوا أمة واحدة وكانوا على التوحيد. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. فكان في الأصل أنهم كانوا على التوحيد، ثم صار الشرك كما معروف في قوم نوح، ثم استمر الحال أن الناس تفرقوا. فالأصل فيهم أنهم كانوا أمة ثم تفرقوا، فبعث الله النبيين ليبين أسباب الخلاف، وتكون في النهاية أن الله عز وجل شاء سبحانه وتعالى أن تكون الأمم على هذا الخلاف. ما حكم الزرع ونقل الأعضاء من حي إلى حي مثل الكلى والقلب إلى آخره؟ لا، القلب ما يصير من 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 إذا شاء القلب خلاص، أما الكلى يمكن، أو من وفاته المنية إلى حي إلى آخره. على كل حال ظاهر أن المجامع الفقهية أفتت بجواز مثل هذا، طبعا مجانا، أما البيع الأعضاء هذا لا، أما مجانا فالمجامع الفقهية أجازت مثل هذا حتى ولو كان ما بين مسلم وكافر وكافر مسلم. ما حكم صلاة الجنازة ودفن الموتى في أوقات الكراهة؟ أوقات الكراهة الطويلة لا مانع من الصلاة فيها، صلاة الجنازة والدفن فيها كذلك أيضا، لأن الأصل هو الإسراع في الجنازة. والأوقات الطويلة طبعا مثل ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين صلاة العصر إلى غروبها. والأوقات القصيرة هذه ما مثل وقت زوال الشمس، وكذلك وقت الضرورة عند تضيف الشمس الغروب، وكذلك عند طلوعها حتى ترتفع قدرهم، هذه أوقات قصيرة، هذه ممكن ألا يعني لا ليس هناك مشقة إذا لم يدفن فيها. أما الأوقات الطويلة فلا مانع من الصلاة، صلاة الجنازة فيها وكذلك أيضا الدفن فيها. إذا أراد مجموعة من الناس أن يصلوا الضحى جماعة هل يسر أو يجهر؟ لا، الظاهر أن الصلاة النهارية سرية، الصلاة النهارية كلها سرية، وطبعا صلاة الجماعة هذه إذا كان مرة أو كما يتخذوها عادة فلا يصلون جماعة، إلا ما لا يتخذوها عادة مرة أو نحو ذلك، أو نوع من إما تعليم وإما، لكن الأصل في الصلاة النهارية أنها سرية. يقول: قدمنا للعمرة ومعنا امرأة كبيرة في السن وهي قد غاب عنها الإدراك، والحمد لله، حيث إنها لا تدرك الصلاة ولا تحسن الوضوء، ونادرا ما تعرف أحدا، وقد جعلناها تحرم لأجل عمرة معنا، ولما دخلنا الحرم خفنا عليها من التعب مع علمنا أنها لا تدرك، فلم نمكنها من العمرة رغم أننا نوينا أنها تؤدي العمرة، فهل علينا في ذلك شيء؟ والله يبدو أنكم إلى حد ما مخطئون، لكن يبدو لي أنها قد تعامل معاملة الطفل، خاصة الطفل الذي في المهد والطفل الذي لم يميز، فالذي أراه أنكم تكملون عمرتها طواف وسعي وتقصير، يعني تلحق بالطفل، لأن الطفل تصح عمرته وإن لم يكن مدركا، خاصة الذي في المهد والذي لم يبلغ سن التمييز والذي لا يعرف، حتى لو كان في الأشهر الأولى وفي السنة الأولى لا يعرف شيئا أبدا. فالذي أراه أنكم تكملون عمرتها طوافا وسعيا وتقصيرا وإن لم تدرك، وإن لم أيضا الأمور الأخرى كالوضوء والوضوء هذه ما يبدو أنها يعني لازمة، لأن الطفل أيضا لا الصغير غير المميز لا يلزم وضوء. يقول أرجو بسط القول في أفضلية الصلاة للمرأة في الحرم أم في بيتها بجوار المسجد الحرام. لا، الصلاة في بيتي أفضل حتى ولو كانت في مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتون خير لهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها حتى ولو كانت في مكة. وبخاصة أيضا يعني أحيانا مع الأسف أن بعض النساء لا تعظم شعائر الله كما ينبغي ولا تعظم حرمات الله، وبخاصة إذا جاءت وفيها تبرج أو فيها زينة أو فيها نوع فتنة، فهي كأنها جاءت تبتغي الأجر، وأخشى أن تكون مأزورة غير مأجورة. ولهذا خير لها إذا أدت نسكها أن تبقى في بيتها، وبخاصة إذا علم أيضا أن مكة كلها حرام، مكة كلها حرام، وأجر الحرم حاصل في مكة كلها، وإن كان طبعا الحرم المسجد يزداد أجره لأمور أخرى كقدمه وكثرة الجماعة ومشاهدة الكعبة إلى آخره، لكن 100,000 صلاة في مكة كلها على القول الصحيح. ما حكم الصفرة والكدرة سواء قبل الطهر أو بعده، وما الواجب على المرأة في هذه المسألة؟ المرأة إذا كانت عادتها منتظمة فإن الصفرة والكدرة في وقت العادة هي حيض، والصفرة والكدرة في غير العادة لا تحسب شيئا. فإذا كانت عادتها منتظمة فما كان من صفرة أو كدرة في وقت العادة فهي حيض، تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام والعبادات التي يشترط لها الطهارة. وما كان من صفرة أو كدرة في وقت الطهر فإن هذا لا تلتفت إليه، وإنما تصلي وتصوم وتقضي الواجب، وحكمه حكم المستحاضة. ما الحكم في من غطى رأسه بعد السعي ظنا منه بجواز ذلك قبل الحوض؟ إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، إذا كان جاهلا فلا شيء عليه. يقول إن الأولياء مكرمون وتطلب منهم الشفاعة، تطلب منهم الشفاعة؟ لا، ما تطلب منهم الشفاعة، ما قلت إن تطلب منهم الشفاعة، إنما لهم شفاعة لكن لا تطلب منهم مباشرة. وهل الشفاعة تطلب منهم وإن كانوا أموات؟ لا، ما تطلب منهم. قال وكيف يعرف الولي؟ وهل أصحاب الأضرحة جميعهم أولياء؟ لا، هذا لا نعرف، نحن لا نحكم لأحد من الولاية ولا نقطع لأحد من الولاية، وحتى أصحاب الأضرحة هؤلاء المشهورين ما نقطع بولايتهم ولا، وإنما من ظهر له عمل صالح مستقيما على أمر الله مستمسكا بدينه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مقيما للشعائر ذا غيرة على دين الله عز وجل، هذا كله من الأمور التي يرجى لصاحبها. فمن أحسن وعمل صالحا، آمن وعمل صالحا وأحسن، فهذا يرجى له خير، ومن قصر فنخاف عليه. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. أما قيد الولاية لا نقطع لأحد من الولاية، ولا لا هذا ولي ولا قطب ولا غوث ولا إلى آخره من الألقاب التي تعطى أحيانا لبعض وإن كان ما ظهر لنا فيه من صلاح من علم وفضل واستقامة وكما قلنا أمر بمعروف ونهي عن منكر جهاد في سبيل الله القيام بحق النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم إذا كان يقول مثل هذا يرجى له خير كثير لكن لا نقطع لأحد وحتى أيضا قضية الكرامات ما يعني الميزان عندنا هو الكتاب والسنة والميزان عندنا هو العمل الصالح والاستقامة على أمر الله أما مجرد أن يأتي بأشياء قد تكون خارجة عن العادة ليس بضر أن تكون كرامة ولهذا هناك أبيات لطيفة يعني فيها ضبط جيد وبين السماء والأرض لو طار عابد وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافق حتى لو رأيت يطير في الجو رأيته يمشي على الماء من غير سفينة ومن غير أي مادة شيء عائم لا 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 تحكم بأن هذه كرامة حتى لو رأيته يأتي بخوارق من العادات إنما ميزانك أن يكون هو صالحا مستقيما ومع الأسف أن بعض ما يذكر من 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 سير لبعض المنسوبين للصلاح أو ما يسمى طبقات الأولياء يأتون بأشياء لا يصلون ولا يعرفون الصلاة ولا يصلون جماعة ويقول لماذا قال الله يصلي في الكعبة ولهذا من الطرائف حقيقة يعني يقال أن أحد المنسوبين للصلاح قال يا فلان لا يصلي معنا صلينا الظهر أنا ما صلى فقال له صلى في الكعبة قال الكعبة لما دخل وقت الظهر في الكعبة قال في منطقة ما جهم الظهر الآن كيف صلى في الكعبة فأحيانا الأشياء فهذا لا يقبل أبدا وإنما ميزان هو ما وافق الكتاب والسنة يصلي ويصوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحافظ على حرمات الله ومقيم للشعائر ومجتهد في نفسه ومجتهد في بيته هذا 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 هذه موازين ظاهرة نقول حصل مشكلة بيني وبعض الأقارب يقول فحلفت بالله عدة أيام ما تدخل بيتي ما دمت حي علما بأن الأيام لا أعرفها على كل حال أنت مخطئ الحقيقة لأن صلة الرحم لا ينبغي أن تأتي بيمين تقطع بها رحما لك على كل حال عليك أن تكفر يعني يمينك وتأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقضية الأيام لا يضر لأنك حالفت على شيء واحد حتى ولو كان عدة مرات ولو كان ما دام أنه على شيء واحد فإنه لا يلزمك إلا كفارة واحدة ما دام أنك لم تكفر فعليك كفارة واحدة ولا تعد مثل هذا لا تحلف حلفا تقطع فيه رحمك لو قال قائل إذا كان من شرط المشفوع له رضا الله عنه فإذا رضي الله عنه فما حاجته إلى الشفاعة بعد ذلك وقال رضي الله عنه كلام جميل هذا يؤكد لك أن الشفاعة تكريم من الله عز وجل للشافع فهي ليست يعني لا تغير على في 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 في, في ملك الله شيئا والعصاة حتى ولو كانوا عصاة وشفعوا للعصاة فما دام أن معه أصل التوحيد فهو أيضا حقق رضا الله عز وجل. لكن الكافر لا يرضى الله عنه ولا يرضى لعباده الكفر. أما ما دون الكفر وما دام أصل التوحيد فهذا يحقق قدرا من رضا الله عز وجل. وهذا أيضا يؤكد لك أن القضية تكريم من الله للشافع. ما لا لا فالشافع لا يغير شيء من 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 إن صح التعبير من قانون الله عز وجل. فلا يمكن يدخل كافرا الجنة. الشافع لا يمكن من كرامة أن يدخل كافرا الجنة أبدا. لكنه نوع من التكريم بحيث أنه حصل لهذا المشفوع له وإن كان مؤهل في الأصل أن يدخل. قال أتيت من القاهرة بنية العمرة وفاتني الميقات في الطائرة فأحرمت من جدة وأتيت مكة لأداء العمرة فهل علي من دم وكيف أؤديه ومتى هل قبل فك الإحرام أو بعده وما شروطه وهل العمرة صحيحة إن شاء الله. العمرة صحيحة العمرة صحيحة لكن عليك نعم عليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام لأنك جاوزت الميقات بغير إحرام وإحرامك صحيح وعمرتك صحيحة إن شاء الله وعليك دم تذبحه هو في ذمتك تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها وهو في ذمتك تسعى في أن تتخلص منه وتبري ذمتك بأقرب وقت ممكن سواء بنفسك أو توكل من يقوم بذلك عنك. هل في السفر تسقط السنة الرواتب وما هي السنة؟ نعم السنة الرواتب تسقط في حق المسافر ما عدا راتبة الفجر وكذلك أيضا الوتر. الوتر وراتبة الفجر فإن هذه يأتي بها المسافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر وما كان يترك راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا. أما ما عداها كأربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء فهذه رواتب تسقط في حق المسافر. كيف تخرج زكاة التجارة؟ هل بسعر الشراء أم سعر البيع؟ لا بسعر اليوم يعني وقت حولان الحول. مثلا عندك بضاعة مثلا حولك يأتي في رجب مثلا أو يأتي في شعبان أو يأتي في رمضان فأنت تقوم تجارتك في رمضان تنظر أسعارها في رمضان وكم تبلغ ثم تخرج ربع العشر يعني 2.5%. ومثله طبعا الأراضي. الأراضي المعدة للتجارة فإنها إذا حال حولها تقوم في وقت حولها لا بسعر البيع ولا بسعر الشراء. قد تكون اشتريتها غالي والآن نزلت وقد يكون العكس اشتريتها رخيص والآن هي غالية فأنت تقومها في وقت حولان الحول. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.